إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جنة الرضا، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن جنة الرضا هي جنة الدنيا والآخرة، وهي مصطلح العارفين، وهي دار الله الأعظم، وهي الجنة التي يتعايش بها المؤمن قلبا وقالبا مع تلك الحالة الإيمانية التي يسكبها الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده. فالرضا بالله عز وجل فرض، والرضا عن الله وعن قضاء الله مستحب على الظهر الراجح من أقوال أهل العلم. فإذا رضي العبد لله عاش في جنة في الدنيا، في جنة في البرزخ، في جنة يوم القيامة. وأما من سقط عن أمر الله عز وجل ولم يرضى بقضاء الله عاش في نار في الدنيا، وفي شقاء في القبر، وفي شقاء في القبر، وفي شقاء يوم القيامة. نسأل الله أن يرزقنا جميعا نعمة الرضا. والسؤال الذي يكون على بال أهل الآن، فعن أي شيء مرضى؟ ويرد على ذلك السؤال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله صلاه ونور الله مرضاه رحمه الله رحمة واسعة، فيقول: والرضا عن الله عز وجل أنواع. والرضا أنواع، الرضا بأوامر ونواهي الله عز وجل. جاء الأمر من الله فصدر تسلم، جاء النهي من عند الله فصدر تسلم، فهذا هو أول أنواع من أنواع الرضا، أما عن النوع الثاني فهو الرضا بقضاء الله عز وجل. إذا جاءت المصائب والابتلاءات ونزلت بساحة العبد فما عليه إلا أن يرضى وأن يسلم لله جل وعلا. فالرضا بأوامر ونواهي الله عز وجل فرض واجب على كل مسلم، وأما عن الرضا بقضاء الله عز وجل فمستحب، لأن الواجب في تلك اللحظة أن يقبل العبد، فالصبر في ذلك المقام هو الواجب، وأما الرضا فهو مستحب ولا يناله إلا المقربون الذين كتب الله عز وجل الإيمان في قلوبهم والذين لامس الإيمان شراك قلوبهم. فالرضا أنواع: رضا بالأمر ونهي الله، ورضا بقضاء الله، وأضيف لذلك نوعا ثالثا وهو الرضا بما قدمه الله عز وجل لنا من ثمرة الحياة الدنيا. فتعالوا هنا لنتعايش بقلوبنا مع جنة الرضا، عسى الله عز وجل أن يملأ قلوبنا رضا في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم: ضاق صعب الإيمان من رضي لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. بس وفي الحديث الذي رواه مسلم أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء، أي حين يسمع الأذان، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، إلا وجدت له الجنة عند الله جل وعلا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة معلقا على هذين الحديثين، قال: وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين كله، عليهما مدار مقامات الدين كله. فالإمام يعلق في قول آخر رحمه الله رحمة واسعة فيقول: فالرضا بالله عز وجل فرض واجب عن كل مسلم، أما الرضا عن الله فمستحق، ولذا عرف النبي صلى الإيمان على الرضا بالله ولم يعلقه على الرضا على عبد الله. لأن هذا الذي تكلم عنه مدى فرق الإنسان لضعف الإيمان بمسألة الرضا بالله وليست على الرضا عن الله. لأن الرضا عن المصائب والابتلاءات والقضاء والقدر كل ذلك يصح من الكافر والمؤمن إذا كثر القضاء وكثر البلاء فكان الكافر يرضى ويسلم وكان المؤمن أيضا يرضى ويسلم. فالرضا بالقضاء يصح من المؤمن والكافر. أما الرضا بالله فلا يكون إلا من المؤمن. أن يرضى العبد بالله عز وجل ربا وإلها ومعبودا لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. تأمل معي في العنصر الأول ألا هو الرضا عن الأمر وعن النهي. الرضا عن كل ما أمر الله عز وجل به. لا مجرد أن يأتي الأمر والنهي فتقول أفعل ويكون لك صواب بل تفعل الأمر عن صواب عن أمر الله وعن نهي الله. تأمل معي قول الحق جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انتم جميعا تعلمون ان مقامات الدين ثلاثه اسلام وايمان واحسان. تامل معي كل المقامات تحققت في تلك الايه الكريمه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذا هو الاسلام ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت هذا هو الايمان ويسلموا تسليما هذا هو الاحسان. والإحسان كما عرفه سيد الأنام صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عندما سأله جبريل عليه السلام قال له وما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فالرضا بالأمر والنهي له بركة عظيمة وحسبك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم لما نزل قول رب العالمين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جثوا على الركب أي جلسوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا وحملنا ما نطيق كلفنا الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد في سبيل الله ولقد نزلت عليك اليوم آية لا تدركها. فغضب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه ثم قام وقال أتريدون أن تقولوا مثلما قالت له إسرائيل سمعنا وأطعنا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ترقوا بين يدي المربي الأول صلى الله عليه وسلم الذي رداه الحق جل وعلا وطلعه على عينه ليربي به الكون كله لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم فقاموا جميعا على قلب رجل واحد وقالوا سمعنا واطعنا مكرمه ربنا واليك المصير. فنزل في الدم والمحضر جبريل عليه السلام يشق السبع الصغار لتخفيف هذه الاحكام على امه الحبيب محمد فنزل قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها انها بركه السمع والطاعه. فاذا امتثلت امر الله وامتثلت نهي الله عز وجل فان لذلك بركه عظيمه لا يقدر قدرها الا من لمس الايمان شفاف قلبه. تامل معي لما اراد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ان يزوج بين بنت كحش ليلى بنت كحش وهي ابنه عمه النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يزوجها من مبنى من الموالي الا وهو زيد بن حارثه. ومن هي زينب؟ هي الحبيبة النجيبة الوطيئة الجميلة القرشية التي يتمناها كل حبيب ونجيب على وجه الأرض. ومع ذلك أراد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يحطم الطوائف الطبقية في المجتمع وأراد أن يجيب تلك العطريات وأن يزوج زينب من مبنى من الموارد. فأبت زينب في بدء الأمر فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تتزوجين زينب؟ فقالت لا يا رسول الله اتزوج مولى من الموالي. فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم وكانوا واقفين عند الحق. فما كان من زينب الا ان قالت للحبيب المصطفى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم افرضاه لي زوجا انا اريد ولك انت يا رسول الله افرضاه لي زوجا قال اجل قالت مريضا فقد رضيت لنفسي لما رضيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوجها زيد بن حارثة وحدث بينهما ما يحدث بين اي زوجين. وانفصلت زينب بنت جحش وتزوجت بعد عام من الزواج ونزل قول الله عز وجل: فلما فرغ زيد منها وطرا زوجناها. فهي التي اطاعت امر رسول الله ورضيت لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاراد الحق جل وعلا في علاه ان يكافئ تلك المراه الصالحه فزوجها من النبي صلى الله عليه وسلم. لذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري ان امنا زينب كانت اذا جلست مع ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتفاخر عليهن جميعا وتقول: زوجكن اهاليكن، اما انا فلقد زوجني الله من فوق سبع سماوات. اجل والله انها بركه السمع والطاعه. فاذا استمعت لامر الله عز وجل واذا استمعت لنهي الله سبحانه وتعالى فالنهي فتم البركه تحل في بيتك وفي قلبك قبل بيتك وتحل في كل شيء في حياتك. تعيش في جنة في الدنيا، في جنة في البرزة، في جنة يوم القيامة. تلك الجنة التي وعدنا الله عز وجل فيها بالرضا الكامل. قال جل وعلا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. كل ذلك لا يساوي شيئا بالنسبة للذي يأتي بعد ذلك. قال جل وعلا: ورضوان من الله أكبر. فرضا الله عز وجل هو اكثر من كل نعيم في الجنه، مع ان الجنه الذي ضرب كرامتها بيديه هو الحق جل وعلا، كما جاء ذلك في الصحيحين ان الحق جل وعلا قال: اعددت لعبادي الصالحين في الجنه ما لا عين رات ولا خطر سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومع ذلك مع ان الله عز وجل هو الذي ضرب كرامتها بيديه الا انه مع ذلك يقول: ورضوان من الله اكبر. فيتامل معي هذا المشهد العظيم حينما يطلع الحق جل وعلا على اهل الجنه اللهم اجعلنا من اهلها، حينما يطلع الحق جل وعلا والحديث في الصحيحين حينما يطلع على اهل الجنه ويقول: يا اهل الجنه يا سلام وقيل اجعلنا من اهلك هذا المثال، يا اهل الجنه هل رضيتم؟ تخيل، ومن الذي يحتاج لمن؟ هل الرب يحتاج للعبد ام العبد يحتاج للرب؟ نحن في اشد الحاجه لله عز وجل، ومع ذلك يقول جل وعلا: يا اهل الجنه هل رضيتم؟ وهل رضى العبد عن الله عز وجل يزيد شيئا؟ كذا يقول جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو ان اولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. ومع ذلك رحيم ودود يتوسل إلى عباده وهو قريب عنه سبحانه وتعالى، يقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ وأي شيء أفضل من ذلك؟ إن العبد كما قال جل وعلا: فمن صحح عن النار وأدخل الجنة، مجرد بس تحتها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ونحن الآن في الجنة. فماذا يريد بعد ذلك؟ قال: أنا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قال: وأي شيء أفضل من ذلك يا رب؟ قال: أن أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. اللهم صل عنا يا رب. هيك أن تتخيل نعمة الرضا. فإذا رضيت لأمر الله عز وجل جاء الأمر من الله: يا أيها الذين آمنوا. يقول ابن مسعود: إذا سمعت هذا النداء فأصغ له سمعك، فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. فالله عز وجل ينادي عليك: ألست من المؤمنين؟ أجل. فإذا جاء الأمر في آية من آيات الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أصغ له سمعك واستمع لله الحق جل وعلا، فالله يخاطبك وينذره ويقول وينهاه سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا افعلوا او لا تفعلوا. فاذا امتثلت الامر بالفعل عند الامر فانت عابد وذاكر لله جل وعلا. واذا لما تكلم اهل العلم عن انواع الذكر لله جل وعلا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند احمد والترمذي في سند صحيح، حينما قال صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم يأمركم بخير أعمالكم وأسكان عند مالككم وأرفعك في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق اللي هو الفضة والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. إذا في شيء أقل قلنا قالوا بل يا رسول الله قال ذكر الله تعالى. فتكلم أهل العلم على هذا الحديث وعن حديث الآخر حينما جاء رجل إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فأخبرني بأمر أتشبث به وأصدر. فقال له صلى الله عليه وسلم لا يزال لسان طرقا لذكر الله. فقال أهل العلم فذكر الله خمسة أنواع. ذكر الله عند إجابة الأمر جاءك الأمر من الله عز وجل لو امتثلت أمر الله جل وعلا فأنت ذاكر لله. وذكر الله عند مجيء النهي فإذا جاء النهي فانتهي فأنت ذاكر لله. وذكر الله في الأحوال والمناسبات رأيت الريح فقلت الريح دخلت البنك فذكرت الله وأنت خارج في ذلك وأنت داخل المسجد وأنت خارج من المسجد في كل الأحوال والمناسبات إن فعلت ذلك فأنت ذاكر لله. وذكر الله المقيد بعدد كما بعد كل صلاة مفروضة أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 ثم تختم ذلك بكلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يعبد إلا أحدا. فكل ذلك ذكر محدد بعدد من قال كذا 3 مرات من قال كذا 7 مرات. وأعلى أنواع الذكر الذي يذكر الله عز وجل ذكرا مطلقا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض فهذا هو ذكر الله المطلق. فانت اذا جاءك الامر والله ففعلت وامتثلت فانت ذاكر لله جل وعلا. ولذلك وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ان كل امر تفعله فانت ذاكر لله. تامل معي هذا الحديث الذي رواه ابو داود بسند صحيح أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة لكل زوجين فقال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أنكر امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلى ثم أنكرت زوجها فإن أبت نضح في وجه الماء. يقول صلى الله عليه وسلم فإن قام امتثل الأمر مع أن قيام الليل نافلة وليس فريضة. فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من التاجرين الله كثيرا وشاكرا. فأي أمر تفعله لله جل وعلا فأنت ذاكر لله جل وعلا. وأي نفي جاء من الله عز وجل أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتثلت ذلك بقلبك وجوارحك فأنت بذلك أيضا ذاكر لله. تأمل معي ما كان من أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري ومسلم أن أنس مالك وذلك عند نزول التحريم النهائي للخمر وأنتم تعلمون أن الخمر حرمت على مراحل فآثر تلك المراحل عندما نزلت الآية التي في سورة المائدة. فكان أنس مالك كما يقول كنت ساقي الطعام في هذا اليوم في بيت أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه جميعا. فكان أنس مالك هو الذي يعد الأقداح للصحابة من شر الخمر وبينما هم على تلك الحال والأقداح على أفواههم كما جاء بنص الحديث وإذا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ويقول أيها الناس لقد نزل قول مفصل في تحريم الخمر ثم تلا عليهم الآية وفي آخرها فهل أنتم منتهون. فما كان إلا ذلك المشهد العظيم الذي يوضح لنا مدى الاستسلام والإسلام والإدعاء لخاطر السماوات والأرض ما كان من أصحاب النبي جميعا في تلك اللحظة إلا أن سكروا الخمر وقالوا انتهينا ربنا انتهينا. كأن مع هذا التسليم لو أنك اليوم خاطبت رجلا مسلما عن تحريم الحق جل وعلا للدخان لو خاطبته سنوات عديدة إلا ورحم الله فلن يستجيب لك إلا سلة قليلة وسلة مجهولة مباركة. مع أن أصحاب النبي لم يفكروا لحظة واحدة في أن يعيشوا على هذا الأمر الذي حرمه الله بل كانوا يمتثلون النهي في الذروة اللحظة انتهينا ربنا انتهينا. لماذا؟ لأن تلك القلوب ترتبت على طاعة عبدان الخير.
وقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الأئمة في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالله فأصلح فساد قلوبنا جميعا. إذا فإذا جاءك الأمر من الله عز وجل فابتسم فأنت ذاكر لله، وإذا جاءك النهي فانتهي فأنت ذاكر لله جل وعلا أجل الله. إذا فما عليك إلا أن تصبر وأن تسلم لأوامر ونواهي الله، وهذا فرض واجب على كل مسلم. وأما عن الرجل الثاني في عجالة النعم حتى لا أثير عن حضرتكم، فهو الرضا بما قسمه الله عز وجل لك من أرزاق في تلك حياة الدنيا أجل الله. فالدنيا كلها متاع دائم وعارية مترددة. الدنيا لا تساوي عند مالك الملك وملك الملوك جل وعلا جناح بعوضة، كما أخبر بذلك الصادق الذي لا ننسك عن الهوى صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه الترمذي بالكتاب الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شرب كمان. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: الدنيا في التعريف بالألف واللام، الدنيا اسم المؤمن جنة الكافر. ولذلك لما لقي رجل يهودي لقي الحافظ الإمام العدل الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله رحمة الله صاحب كتاب فتح الباري لشرح صحيح البخاري. هذا الإمام كان قاضيا من قضاة مصر، بل يقال أنه كان قاضي القضاة في مصر. فخرج يوما وهو يلبس حلة جميلة وكان صاحب جمال ومنظر وهيئة عجيبة، فخرج وكان ثانيا غنيا جميلا فقيها. فلما خرج لقيه رجل يهودي وكان يلبس ثيابا رصفة مرقعة. فلما لقي الإمام الحافظ ابن حجر قال له: يا إمام. قال: ماذا فيه؟ قال: أريد أن أسأل عن شيء ذكره نبيك صلى الله عليه وسلم. قال: ما هو؟ قال: سمعت أن نبيك يقول: الدنيا اسم المؤمن جنة الكافر، وأنت ترى ما أنا فيه من البؤس والشقاء والضنك والفقر والضيق، وأنت في تلك الأوفاء والجمال والثراء، فكيف تفسر قول نبيكم؟ فقال الحافظ ابن حجر وتأمل معي ما قال: قال: يا هذا، أنا مع ما أنا فيه من الأبهة والجمال والثراء أعتقد في سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرب الرحيم، وأنت مع ما أنت فيه من الضنك والشقاء والفقر والضيق تعتبر في جنة إن مت على ذلك بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم. فقال له اليهودي: أو كان نبيكم يقصد ذلك؟ قال: أجل. قال: فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا لو كانت تساوي أي شيء لأكرم الله عز وجل بها حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم. هل علمتم واحدا في هذا الكون كان أكرم على الله من الحبيب محمد؟ والله ولا الملائكة المقربون كانوا أقرب من الله من محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي هو أكرم الخلق على الله على الإطلاق. لا يوجد إنس ولا جن ولا ملك على وجه هذا اليوم أكرم على الله من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح يدخل أصحابه عليه فيجدوه نائما على حصير، والحصير قد أثر في جنب الشريف، فيقول له ابن مسعود: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أتخذ لك وضاء فراشا ليلا؟ يعني لا أكدت ولا خفيفا، لبست فراشين كبير. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا؟ إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وبرك. فما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم عائشة كما في الصحيحين كان يكثر النبي من هذا الدعاء: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، والقوت هو ما يكفي اليوم ولا يفيض للغد. تخيل، بل والأحرى من ذلك كما في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاع من شعير. خيال. بل والأعجب أيضا من ذلك كما في الصحيحين أن أمنا عائشة تقول لابن أختها عروة بن الزبير والله لك أختي إن كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أجلة في شهرين متتابعين ولا يؤخذ في أبيات رسول الله نار. خيال. ما فيش شقة خطة في بيت النبي في بيوته التسع لمدة شهرين كاملين. قال فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت الأسودان التمر والماء. هل أنت أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحبيب المصطفى يعيش شهرين كاملين على بعض التمر وعلى شربة الماء. لك أن تتخيل هذا وهو من هو؟ هو الذي عرضت عليه جلال الدنيا أن تصل له ذهبا فقال بل أجوع يوما فأفطر وأشبع يوما فأشكر. بأبي روح أمي صلى الله عليه وسلم كان أرضى الأكل وأرضى خلق الله عن الذات سبحانه وتعالى. كان صاحب الرضا الكامل بأبي روح أمي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأمة جميعا كيف يرضون عن الله عز وجل ويعلمهم أن الدنيا لا تساوى أي شيء. ولذلك كان دائما يجعل قلوبهم وأرواحهم تلتقي دوما إلى جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأى ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما كان النبي يعذب قلوب أصحابه بحصان الدنيا الزائد ولا بأي شيء إلا بجنة الرحمن سبحانه وتعالى. من يحكم إلى روما وله مات وله ملك الكوفة وله حكم البصرة أبدا. من يجهز بشر الحفرة وله جنة. من يحكم إلى روما وله جنة. من يسير بخبر الحكم ورقيق في الجنة. أنا وكاتب اليتيم في الجنة هكذا. وكان النبي دوما وأبدا يرتقي بأرواح أصحابه إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك تحكم لنا قصة عجيبة لعمر بن عبد العزيز وفيه اخر الخطبه الاولى. عمر بن عبد العزيز لما كان واليا على المدينه المنوره ارسل وزيره المخلص رجاء بن حيوه ليشتري له ثوبا جديدا. فاشترى له رجاء ثوبا ب500 درهم. كان ب500 درهم. فعاد وقال ما رايك؟ يقول عمر بن عبد العزيز ما رايك؟ قال ثوب جميل لولا انه رخيص الثمن. فلما اصبح عمر بن عبد العزيز اميرا على المؤمنين يحكم 26 دوله تخيل ربع الكره الارضيه فارسل رجاء بن حيوه مره اخرى ليشتري له ثوبا جديدا. فذهب رجاء واشترى له ثوبا بخمسه دراهم. الاول كان ب500 درهم والثاني ب5 دراهم. فقال له ما رايك امير المؤمنين؟ قال الثوب الجميل لولا انه غالي الثمن. فتعشر رجاء قال ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ فقال أخبرك يا رجاء تأمل معي تلك الكلمات. قال أخبرك يا رجاء يا رجاء إن لي نفسا سواها إن لي نفسا سواها ما وصلت إلى شيء إلا وطاقت لله فوقها. فلقد طاقت نفسي في بداية الأمر أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك. فلما تزوجتها طاقت نفسي للولاية. فلما أصبحت واليا على المدينة المنورة طاقت نفسي للإمارة. فلما أصبحت أميرا على المؤمنين طاقت نفسي إلى جنة رب العالمين. فأنا الآن أعمل أجل الله فهل طاقت قلوبنا للجنة حتى نذهب في الدنيا؟ أجل الله. فالزهد في الدنيا فالزهد في الدنيا هو من أعظم الأسباب التي يتحصل بها العبد على محبة الله جل وعلا. كما عند تماشى في السند الصحيح ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احب لله واحب للناس. فقال صلى الله عليه وسلم اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما في ايدي الناس يحبك الناس. فاذا احبك الله جل وعلا جعل حياتك كلها جنه في الدنيا في البرزخ يوم القيامه تاتي وتجد نفسك في ظل عرش ملك الملك وملك الملوك تشرب من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربه هنيئه مليئه لا تظما بعدها ابدا. ثم بعد ذلك تنطلق الى جنات النعيم التي فيها ما لا عين راى ولا اذن سمع ولا خطر على قلب بشر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فالرضا كما اسلفنا في بدايه الخطبه ثلاثة أنواع: الرضا بالأمر والنهي، والرضا بقضاء الله جل وعلا، والرضا بما قسمه الله عز وجل لنا من بهر الحياة الدنيا. وتكلمنا عن عنصرين، ونختم بالعنصر الثالث وهو في نظري من أهم تلك العناصر الثلاث، ألا وهو الرضا عن قضاء الله عز وجل. وهو كما قال أهل العلم وهو الراجح، فالرضا عن قضاء الله مستحب، فالواجب عند نزول البلاء وعند حلول القضاء أن يصدر العبد، أن يصدر العبد. أما الرضا فمرتبة عظيمة فوق الصبر، لا تتأتى إلا لمن دامت الإيمان الشراف قلبه، ولا تكون تلك الدرجة إلا لعباد الله المقربين. الرضا عن قضاء الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أرضى الناس عن الله جل وعلا. تأمل معي مراحل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي نشأ يتيما وعانى من مرارة اليتم، يموت أبوه قبل أن يولد، وتموت أمه فيرضى ويسلم، ويقول لأم أيمن التي كانت معه في تلك الرحلة التي ماتت فيها أمه، يقول لها: يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي. فيرضى الحبيب المصطفى ويسلم، يتأثر النبي في سن مبكرة فيرضى ويسلم، ويعيش النبي صلى الله عليه وسلم ويرعى الغنم ويعاني من كل المشاق والمتاعب فيرضى ويسلم، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويتزوج الأمنة خديجه، وينزل عليه الوحي وتكفيه رساله، ويؤتى من كفار قريش فيرضى ويسلم، يوضع صلى الجدود على ظهر النبي فيرضى ويسلم، يرمى التراب على راس النبي، يشك النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسير الدماء من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وتنكسر رباعيته في غزوة احد، ويدبر المغامرات كل المغامرات لقصد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيرضى ويسلم، بل ويؤذى اصحابه ويقتلون ويتركون الديار والاوطان، ويهاجرون الى الحبش تبرتين، ثم يهاجرون الى المدينه المنوره، ويطرد النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج من مكه مطرودا بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، وينظر الى مكه وهو يبكي ودموعه على وجهتيه، وهو يقول: والله انك لاحب بلاد الله الى الله، وانك لاحب بلاد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا ان قومي اخرجوني ما خرجت، لولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت. لما يؤتى في يوم الطائف قبل الهجره يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على رجليه المتعبتين اكثر من 90 كيلو مشي، يسير من اجل ماذا؟ لا من اجل دنيا ولا متاع زائل ولا ملك ولا وقار، لا يريد جاها، لا يريد مالا، لا يريد الا ان يعبد الكون كله لمالك الكون سبحانه وتعالى. كما قال تلميذ ابن وفي لبعيد بن عامر حينما دخل على رستم خالد ايش الفرس، فساله: من انتم ومن الذي جاء بكم الى هنا؟ قال: نحن قوم انه تعلمها من النبي. قال: نحن قوم استعصنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يقوم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويسير إلى الطائف، فلما وصل إلى هناك وعرض دعوته على رجل يسمى ابن عبد يا ليل بن عبد كلاب، فلم يستجب هذا الرجل للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يستجب الرجل بذلك فحسب، بل انه طلق الصبية والنساء يحذفون من؟ يحذفون حبيب رب الارض والسماوات، يحذفون الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم بالحجارة، حتى تدمع اقدام النبي صلى الله عليه وسلم، وتسيل الدماء الشريفة على جسد الحبيب المصطفى من اجل الدعوة، من اجل ان يدعو الناس ليعبدوا رب الناس سبحانه وتعالى. ويلجأ الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حينما سألته أمنا عائشة: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أخر؟ قال: أجل، والله يا عائشة لقد لقيت من قومي فيما لقيت، يا أشد منهم، وكان أشد ما لقيت في يوم العقبة، أي في يوم الطائف، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يديه ابن عبد فلان فلم يستجب لأمري. قال: فذهبت وأنا مهموم. نزل الهم على قلب الحبيب المصطفى، فصار النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف الى مكان يسمى قرن السعاده، بينه وبين الطائف 5 كيلو مسار، يسير النبي كل تلك المسافة وهو لا يدري الى اين يذهب. قال فاذا بسحابة خلق الرب فاذا فيها جبريل. فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليه وقد ارسل معي ملك الجبال لتامره بما شئت. قال الحبيب المصطفى فسلم علي ملك الجبال وقال السلام عليك يا رسول الله ان ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليه وقد امرني ان اطيعك فيما شئت. فلئن شئت لرب قمنا عليهم الاخشبان والاخشبان جبلان بين مكه والطائف. يعني لو شئت يا رسول الله هجيب الجبل كده وده كده وقصده. فقال له الرحمه ويذكره الحنان صلى الله عليه وسلم لا فاني ارجو من الله ان يخرج من افضالهم من يوحد الله. وفي روايه فاني لارجو من الله ان يخرج من افضالهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وكان ذلك كذلك. خرج من ظهر ابي جهل عصمة ابي جهل. وخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد. وهكذا. فالشاهد ان النبي لما ذهب وروم النوم دخل حافظا لبني شيبة. فدخل وقال دعاءه المعروف واجاب عطى بعض اهل العلم. فكان من بين الدعاء ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. فلا ابالي. المهم ان انت تكون راجعا يا رب. اما كل هذا البلاء فلا ابالي بهذا البلاء. المهم ان اعلم يقينا انك راض عني. انظر لقلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم صاحب اصغر قلب على وجه الكون كله لابي هو امي صلى الله عليه وسلم يتحمل كل هذا البلاء وهو راض عن الله. تموت تقوم قديما سكن الحبيب الروحاني ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها التي كانت احب ازواجه اليه لابي هو امه صلى الله عليه وسلم ويصبر ويرضى ويحتسب. يموت عمه ابو طالب ويموت على الشرك بكل اسف. يموت على الشرك وعلى رغم ذلك يرضى النبي ويسلم ويهاجر اصحابه ويرضى ويسلم وتصارت سعره ويرضى ويسلم. كل احوال النبي كانت بين الرضا والتسليم لابي هو امه صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعلم اصحاب النبي ذلك من حبيب النبي فقد كان يعلمهم الصبر على البلاء والرضا عند الغراء. يقول صلى الله عليه وسلم ان عظم الشفاء والحديث عند الترمذي بسند صحيح ان عظم الشفاء مع عظم البلاء. وان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن صبر فله الشكر. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم عجبت لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته ضراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك الا للمؤمن. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث رواه البخاري يقول من اخذ الله حبيبتين اي عينين فصبر واحتسب لم يكن له شفاعه عند الله الا الجنه. ويقول ايضا كما عند البخاري من اخذ الله صبيه حبيبه من اهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له شفاء عند الله الا الجنه. لذا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم ارضى الناس عن الله بعد الانبياء والمرسلين. اجل الله. تامل معي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما يقول والله ما ابالي ايهما ركبت مطية الفقر او مطية الغنى. ان كان فقرا فصبر واجر وان كان غنى فشكر واجر. اجل وقت. لان معي سعد بن وقت وكان مستجاب الدعوه كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه الحاكم في سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لسعد بن وقت وقال اللهم استجب لسعد بلا معاد. فكان مستجاب الدعوه. في اخر ايام سعد بن وقت كان قد عمي فقد نعمه البصر. فكان الناس يصلون عليه حينما عاد مره بصر الى مكه كان يصلون عليه يا عم ادع لنا الذي يريد ان ينجب ادع الله ان ينجب ادع الله ان يصلح من الخير ادع الله. فكان الله عز وجل يستجيب دعاءه للناس. فدخل عليه غلام صغير وقال يا عم انت تدعو للناس فيستجيب الله دعائك الا تدعو الله ان يكشف عنك هذا البلاء وان يرد عليك نعمه البصر. فتبسم سعد بن وقاص وقال يا بني رضاء الفضاء يا بني فضاء الله عندي احب الي من الرجوع بطل. انظر تامل، هو علم ان الله اختار له ذلك، فاحب ما اختاره الله عز وجل ولم يحب اختياره هو لنفسه. قال قضاء الله عندي احب الي من الرجوع بطل. بل واذا تحدثنا فلا نستطيع ان ننسى ابدا عروه بن الزبير رضي الله عنه وارضاه الذي اتته مرض الاخره في رجله فاراد طبعا، فقال فليفضل، فامتدت الاخره حتى وصلت الى فخذه، فقالوا لو لم تقطع رجلك لصار المرض الى سائر الجسد، فعند ذلك استسلم لهذا الامر. فقال الطعوس قالوا نسقيك كاسا من المرقد اي من الخمر او من المسكر حتى يذكر عقلك فلا تشعر بالم الخمر، يعني هناك علم مثل النمش. فقال لا والله لا اذهب عقلا منح به الله عز وجل، ولكن انفضلوا فاذا دخلت في الصلاه فاقطعوا رشدي كيفما شئتم فلن تشعروا ان شاء الله جل وعلا. وبالفعل لكن عمر بن الزبير في صلاته ووقف بين يدي الحق جل وعلا، وما ان سجد لله جل وعلا حتى قطعوا رجله بالمناشير، فرشد عليه يوما كاملا. فلما افاق قال له احسن الله عزائك في رشدك واحسن الله عزائك في ابنك، فقد رفضته ذات من دوائر الخليفه فمات. تعالوا هذا الكلام، رجل قطع رشده ويموت ابنه الكبير محمد في نفس اللحظه، فما كان منه الا ان قال اللهم لك الحمد، ان كنت قد اعطيت، ان كنت قد فقدت فكم اعطيت، يا مثل، وان كنت قد ابتليت فكم اعطيت، اعطيتني اربعه اطراف وقبل النعمه قبل البريه، اعطيتني اربعه اطراف واخذت طفلا واحدا، واعطيتني اربعه ابناء واخذت ابنا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى، والحمد لله اذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا. ثم اخذ الشهر المقطوع ورفعها وقال اللهم اني اشهدك اني ما مشيت بها الى معصيه الخط. ثم رفض كلمته الشهيره فدعمت كمام لف لفي لفي ولا حملتني نحو فاحشه رجلي، واعلم انه ما اصابتني مصيبه الا وقد اصابت هذا القبر. انه الرضا والتسليم لامر الله ولامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان كنت ذلك فان كنت كذلك فستجني الرضا في يوم يقل فيه من يرضى. اجل الله، تامل معنى به اهل الخطبه، تامل معنى حال ادنى اهل الجنه وحال اهل من يدخل الجنه. اللهم اجعلنا من اهل الجنه. ادنى اهل الجنه كما جاء في حديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سال موسى بن عمران ربه جل وعلا فقال ما ادنى اهل الجنه منزلا يوم القيامه؟ فقال جل وعلا يا موسى هو رجل ياتي بعدما ادخل اهل الجنه الجنه فيقال له ادخل الجنه، فيخيل اليه انها ملأ، حينما يرفع صوت عليه اهل الجنه يخيل اليه انها ملأ، فيقول كيف يا رب؟ وقد دخل الناس متاكلهم واخذوا احد فيهم، فيقول له جل وعلا اردت انظر مقابل انه رضي عن الله عز وجل في الدنيا، فالله عز وجل يرضيه في الاخره مع انه ادنى اهل الجنه، فيقول جل وعلا اردت ان اعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول عبده رضيت يا رب، فيقول جل وعلا لك ذلك ومثلك 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 في الخريطة قال رضيت يا رب. فقال جل وعلا لك ذلك يعني خمس ملوك من ملوك الدنيا، قال لك ذلك وعشرة أمثال، يبقى كام؟ 50 ملك ملك من ملوك الدنيا، واللي فوق ده كله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك وأنت فيها خالص. انظر تأمل، فقال موسى عليه السلام معجبا يا رب هذا أدناهم فما أعلاهم؟ فقال جل وعلا يا موسى أولئك الذين أردت ضربت سلامتهم بيدي وخدمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. أجل الله، آخر من يدخل الجنة رسل وفقه النبي كما في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن مسعود، وفقه النبي أنه رجل يمشي على الصراط فيمشي مرة ويكبو مرة يقع مرة وتدفعه النار مرة، فإذا ما مر من على الصراط في الصلاة ونظر إلى النار وقال تبارك الذي نجاك منك، والله لقد أعطاني الله ما لم يعط أحدا من الأولين والآخرين. ثم يبدأ الله عز وجل له الشجرة، فإذا رآها سبع سبع قلتني من تلك الشجرة أرادني، فيقول جل وعلا أرأيت إن كان ذلك من تلك الشجرة ألا تسأل شيئا بعد ذلك؟ فيقول وعزتك وجلالك لا أسأل شيئا غير ذلك. فيؤتيه الحق جل وعلا من تلك الشجرة فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم يجد الحق جل وعلا له شجرة ثانية فيسأل الله فيقربه، شجرة ثالثة على باب الجنة فيقربه، فإذا ما سمع صوت نعيم أهل الجنة تحت تلك الشجرة، إذا ما سمع صوت نعيم أهل الجنة من خلف الباب قال يا رب قال ماذا تريد يا عبدي؟ قال أكلني الجنة فأطيع الحق شاك على ذلك ربنا أكلني الجنة. فيقول جل وعلا عبدي ما الذي يرضيني منك؟ أي ما الذي يرضيك حتى ينقطع سؤالك عني؟ أترضى أن أعطيك الدنيا كل دنيا للأكل غير الجنة؟ أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معه خير؟ يعني آخر ما يدخل الجنة يعرض الحق جل وعلا عليه أن يأخذ الدنيا كل الدنيا ومثلها معه؟ أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معه؟ فيقول العبد أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول جل وعلا عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما شاء خاص. فإن عشت على ضرر عشت في جنة في الدنيا، في جنة في البرزخ، في جنة في يوم القيامة. أجل والله إنها جنة ضرر، ترضى بحالك، ترضى عن خبر الله، ترضى بالقدر والله، ستعيش في جنان لا يعلمها الا الواحد الديان سبحانه وتعالى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين انصر اخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي العراق وافغانستان وفي كل مكان. اللهم ثبت الارض من تحت اقدامهم، اللهم انهم جوعى فاطرهم، فساد تحملهم، عراة تقصرهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، وخذ الكافرين اخذ عزيز مقتدر، ان يفيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود، فضلت عليهم الزلازل المدمره والبراكين المحرقه والافات المهلكه. اللهم اجعل مصر رخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، وبارك لنا في ارزاقنا واولادنا وازواجنا، وارحمنا رحمه واسعه يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.